أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كما في الرواية الخامسة وهي مقبولة عن عمر بن حنظلة، ذكرنا في الدرس السابق أن الرواية كان من بسند الكليني، شيخ الكليني رضوان الله عليه، فقد فاتنه المنبه كتكمل لذلك البحث، وأنه يمكن الاستغناء عن الطريق الملتوي الذي ذكرناه لتوثيق عمر بن حنظلة، حيث أن توثيقه ثبت بالرواية التي يرويها يزيد بن خليفة، جاءنا عنك بوقت قال إذن لا يكذب علينا. وتوثيق يزيد بن خليفة حيث لم ينص على وثاقته أثبتناه برواية صفوان عنه. ماشي؟ الآن نقول لا، من الممكن إثبات وثاقة عمر بن حنظلة مباشرة برواية صفوان عنه، ونستغني عن هذه الرواية بالمرة، أن عمر بن حنظلة الذي هو مورد الكلام في هذه الرواية روى عنه صفوان بسند معتبر، بسند معتبر في موردين روى عنه بسند معتبر، فتثبت وثاقة عمر بن حنظلة مباشرة. وقد نظر ماذا عن هذه الرواية، وقد روى عنه في موردين روى عنه في الفقير في الجزء الثالث في أبواب المتعة الحديث الرابع عشر باب الذمي يتزوج الذمية ثم يسلمان، هيك العنوان الموجود بالمطبوعة على كل حال صفحة 294 في الجزء الثالث الحديث الرابع عشر. قال وروى صفوان ابن يحيى عن عمر ابن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تزوج المرأة شهرين بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر وتترك إلى آخر الرواية. سند الشيخ الصدوق إلى صفوان سند صحيح كما في مشيخة الفقيه، وبذلك يثبت أن صفوان روى عن عمر، وهذا عندنا كاتب إثبات وثاقته. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية في الكاتب في الجزء الثالث في الجزء الثالث في صفحة 276 في ذيل الحديث الرابع، في ذيله يروي حديث هذا الرابع الحسين بن علي كذا عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحارثة بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع لمعرفة وقت الظهر ووقت العصر ونافلة الظهر ونافلة العصر، كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع. فقال أبو عبد الله عليه السلام ألا أنبئكم بأليم من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلا أن بين يديها سبحة، سبحة يعني النواحي، بعد تقرأ بضم السين، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت شنو قصرت. هذا طولها تصور 10 دقائق أو 5 دقائق، هذا الفاصل هو المقياس. ثم يقول وروى سعد، من يقول شيخ الكليني، وروى سعد عن موسى بن الحسن، سعد يعني سعد بن عبد الله أشعري القمي فقال الى اشكال، عن موسى بن الحسن، موسى بن الحسن، موسى بن عامر بن الحسن بن عامر بن عمران الأشعري أيضا، بل ثقة وهو ثقة منصوص على وثاقته، عن الحسن بن الحسين اللغلوي، عن الحسن بن الحسين الحسين اللغلوي، عن صفوان ابن يحيى، عن الحارث ابن المغيرة النضري، وعمر بن حنظلة. إذا ثبت أن الحسن بن الحسين اللؤلؤي الثقة، حينئذ هذا السند يثبت لنا أن صفوان روى عن عمر بن حنظلة. يقول عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة النضري، وعمر بن حنظلة. عن منصور، المنصور بن حازم، مثل الرواية السابقة المتقدمة. نعم، هذا السند فيه اللؤلؤي، فيه اللؤلؤي، واللؤلؤي ممن استثناهم ابن الوليد من كتاب نوادر الحكماء، والظاهر انه حتى من يشكك في دلاله في الالتزام بوثاقه الباقين بعد الاستثناء، لكنه لا يشكك في ضعف من خرج بماذا؟ بالاستثناء، يعني حسب الظاهر هكذا. فهذا مستثنى ممن من جملة من استثناءه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة. الشيخ الطوسي في رجال نقل تضعيفه عن الصدوق، لكن الظاهر انه اشار الى نفسه، استثناء ابن الوليد على ما تقدم ان الصدوق تابع لشيخه ابن الوليد، لكن النجاشي وثقه صريحا، وثقه بشكل واضح وصريح، وثق الحسين بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي. فهذا السند الثاني. اذا يعني لم نقبل هذا الجار كما عليه جملة من المحققين، ان الضعف ليس فيه دلالة على عدم الوثاقة، يعني الاستثناء اشتباه الاستثناء، استثناء ابن الوليد ليس فيه دلالة، تقدم إشارة إلى هذا أنه لعله على من باب انحراف العقائد، هم متشددين ويطعنون بالراوي لأدنى سبب وأمثال هذه الأمور، فليس فيه دلالة على عدم الوثاقة، فلا يعارض توثيق شنو؟ النجاشي الصريح. مر الراوي لا يكون له توثيق، هذا ما في مشكلة، فلا ينتهي عند وثاقة، لكن الراوي عندما يوثقه النجاشي بتوثيق صريح لا يعارضه استثناء ابن الوليد، لان استثناء ابن الوليد يمكن ان يحمل علاما على هذه المحامل. هذا قلنا انه خلاف بعض العباره على ما تقدم سابقا. على كل حال، الطريق الروايه الاولى تثبت لنا وهي التامه سندا ان صفوان بن يحيى يروي عن عمر بن حنظلة. من هنا نظهر ان سند الشيخ الكليني ليس فيه مشكله، الرواية تكون تامة بهذا الطريق. وأما الشيخ الطوسي نفس الرواية نقلها بالتهذيب كما ذكرنا، السند الأول الذي ذكرناه ضعيف لمحمد بن الحسن بن شمون، فإنه نص على أنه ضعيف جدا. وأما الطريق الثاني للشيخ الطوسي في التهذيب فهو ظاهرا طريق صحيح، أذكرنا ماذا لولا طريق صحيح، لأن طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب على الظاهر أنه طريق صحيح، وإن كان فيه أحمد بن محمد بن يحيى الطار، ذكرناه هذا ولا، وإن كان فيه أحمد بن محمد بن يحيى الطار، لأن أحمد بن محمد بن يحيى الطار وإن كان لم ينص على وثاقته لكنه عندنا ثقة، فيكون طريق الشيخ الطوسي الثاني ايضا طريق الامام صحيح. هذا كله مضاف الى تلقي الاصحاب بهذه الروايه بالقبول، ولذا سميت بماذا؟ بالمقبوله. هذا أيضا يكون مؤيد أيضا لاعتبار الرواية والركون إلى صحتها. وأما الدلالة، نأتي إلى الدلالة. الدلالة استدلوا بهذه الفقرة بقوله عليه السلام: فإني جعلته حاكما في نفس الرواية، فإني جعلته حاكما. عنوان الرواية شنو شان؟ الكاتب لا أظن قلت فكيف يصنعون بعد أن ذكر المقدمة في الرواية؟ قال: انظراني إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليغروا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فإن مستخف بحكم الله وعلينا رد، إلى آخر الرواية. استدلال بهذه الفقرة: فإني قد جعلته أو جعلته قد ماليا ليش قد بيها موجودة بالرواية، فإني قد جعلته عليكم حاكما. طبعا الاستدلال بعد يعني وضوح ان الضمير المنصوب في جعلته يعود الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حرامنا وحلالنا وعرف شنو احكامنا. هذا الذي منكم يعني منكم من الشيعة الإيرانية ونظر روى حديثنا، وهذا فيه إشارة إلى أن من شاء حكما وقضاءها وشنو هو حديثه عليه السلام، أن حكمه وقضاءه يستند إلى حديثه عليه السلام. يقول: نحن مشكلة تخاصم تنازع مسائل، انظروا إلى رجل منكم ممن روى حديثنا. فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن يكون حديثهم هو ماذا؟ هو مستند حكمه ومستند قضاءه، وهو السبب في إرجاع ماذا؟ في إرجاع الناس إليه. وعلى حالة لا يكون علما إلا إذا اجتهد الفقيه. يضاف إلى ذلك أنه نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. النظر في الحلال والحرام لا يصح إطلاقه على ماذا؟ على العامي الذي ينقل الحلال وينقل ماذا؟ الحرام. نظر في حلال وعرف، المعرفة والنظر هذه لا تطلق إلا على المجتهد الفقيه الذي يعرف الأحكام معرفة تفصيلية، معرفة تفصيلية ونظر، ليس النظر النظر نظر النظر يعني التأمل والنظر والمعرفة. هذا لا يجب على ماذا؟ على غير المجتهد أنه نظر في حلالنا وعرف نظر وعرف أحكامنا. فإذا الضمير في قوله فإني جعلته قد جعلته، يعني جعلت الفقيه المجتهد لأعرف الرواية بأنه روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فيكون المقصود به الفقيه المجتهد الجامع الشرعي. هذا من جانب. إذا كان هذا واضح حينئذ الاستدلال للرواية يكون بهذا التقريب، التقريب بأن جعل أن الإمام عليه السلام نصبه حاكما، جعله حاكما، يعني قد جعلته حاكما، وحينئذ يكون الفقيه حاكما كسائر الحكام وسائر الولاة، في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في زمان من بعده، ممن ينصبون من قبل النبي ومن قبل السلطان من بعده، هو يكون مثلهم في ماذا؟ مثلهم في رجوع الناس إلى الأمور العامة كلها، في كل الأمور التي يرجع فيها إلى السلاطين وإلى المنصوبين من قبل السلاطين، الفقيه أيضا يكون ماذا؟ يكون كذلك. الفقيه أيضا يكون كذلك، حاله حال الحاكم الذي ينصب من قبل السلطان. الحاكم الذي ينصبه السلطان ينصبه في ماذا؟ ينصبه في الأمور التي يرجع فيها إلى السلطان. السلطان يعهد في منطقة هو لا يصل إليها، يعهد بها من إلى والي إلى حاكم. عندما ينصبه حاكما يعني أن الناس رجعوا لمن؟ رجعوا في الأمور التي يرجع فيها إلى السلطان، إلى هذا الحاكم المنصوب من قبل السلطان. الإمام عليه السلام نصب الفقيه حاكما، يعني أن الأمور التي يرجع فيها إلى الحكام وإلى السلاطين ارجعوا فيها إلا إلى الفقيه، ارجعوا فيها إلى الفقيه. هذا تقييم الاستدلال. المبالغ أن الرجوع في هذه الأمور إلى الفقيه لا يقتصر على خصوص حل المخاصمة والمنازعة والأمور القضائية فقط، وأن الحكام يرجع إليهم في مجمل الأمور العامة التي هم الذين يكون رأيهم ونظرهم هو الفصل وهو الفيصل في تلك الأمور. حينئذ لا بد من الرجوع إلى الفقيه في تلك الأمور، وهذا معناه ولاية العامة مثلا. هكذا الاستدلال يقول. ولعله يؤيد هذا الاستدلال ضمن الرواية إذا تلاحظون تقول السائل يقول عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكم إلى السلطان أو القضاة، وإلى الخوف أو إلى القضاة، فتحاكم إلى السلطان وإلى القضاة، كأنه يمكن أن يقال بأن هناك أمور يرجع فيها إلى القضاء، وهناك أمور يرجع فيها إلى السلطان. الأمور التي يرجع فيها إلى القضاء هي الأمور المرتبطة بالمنازعة والمخاصمة، أما الأمور الأخرى التي يحتاج فيها القضية إلى أعمال قوة وسيطرة ونفوذ وقهر، هذه يرجع فيها إلى السلطان. والسؤال تعمل عن رجلين مما تحاكما إليهما، تحاكما إلى السلطان، تحاكما إلى القضاة. إذن كأن مورد السؤال هو أعم مما جاء من المخاصمة والمنازعة، يرجع إلى القضاة أو يرجع من إلى السلطان في الأمور العامة. ثم النهى عنها، قال لا هؤلاء طواغيت لا يجوز الرجوع إليهم، وأن الله سبحانه وتعالى قد أمر أن يكفر بالطاغوت. إذن قالوا له لمن نرجع؟ لما لا نعمل في هذه الأمور التي نرجع فيها إلى القلعة ونرجع فيها إلا إلى السلطان؟ قال ارجعوا فيها إلا إلى السلطان، فإني قد جعلته شنو؟ حاكما، جعلته حاكما. فالعدول عن قوله قائما لا قوله حاكما ايضا فيه مثلا ما يؤيد هذا المعنى، وان قال لو كان القضيه مخصوصه بخصوص القضاء لقالت انك جعلته قائما، وانا قد جعلته حاكما. هذا العدول ايضا لا يبدو من تأييد لانه جعله حاكما وحكومته وولايته تكون عامه وشامله، ومن جمله ما يشمله الولايه هو ماذا؟ هو القضاء. يكون قد استوطأت من الأمرين وجعله حاكما، ماذا قال جعلته قاضيا؟ هذا لا يستوفي كل الأمرين، عندما يستوفي كل الأمرين عندما يقول جعلته حاكما، لأن القضاء شأن من شؤون شنو؟ من شؤون الحكومة، شأن من شؤون الحكومة. ومن على هذين يراد بالحاكم كل من يرجع إليه في الأمور العامة التي التي يرجع فيها إليه، إلى السلطان وإلى الولاة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام تقريب الاستدلال لهذه الرواية على الولاية، على ولاية الفقيه. طبعا لا يمكن إنكار بعد صحة الرواية سندان أن الرواية انفجر المتوقع منها هو جعل الفقيه ماذا؟ نصب الفقيه قاضي. يعني ناظر القدر المتوقع منها، ناظر إلى باب القضاء وباب فك الخصومات وحلل منازعات بلا إشكال. هذا القدر المتوقع منها. الكلام في تعميم هذا النص وهذا الجعل لغير ماذا؟ لغير مورد القضاء. كلام في هذا في الحقيقة. الاعتراضات على الاستدلال عديدة. الاعتراض الأول هو أن هذا الاستدلال مبني على أن يراد بالحاكم في قوله عليه السلام فإني قد جعلته حاكما ما يفارق الوالي، ما يفارق الوالي، وليس المراد به القاضي. إني جعلته حاكما يعني مو جعلته قاضيا، وإنما جعلته شنو؟ حاكم والي بصلاحيته شنو أوسع من صلاحية منه القاضي. نبني الاستدلال على أن يراد الحاكم غير القاضي، لكنه موانع هذا بقوة احتمال أن يكون المقصود بالحاكم في الرواية وفي زمان صدور الرواية هو ماذا؟ هو القاضي. بشيوع اطلاق الحاكم على ماذا؟ على القاضي. في النصوص الدينيه الواصله الينا من القران والسنه اطلق الحاكم على القاضي في 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 كثير من النصوص. ان الله يامر ان تحكموا، الايه القرانيه ايش بتقول؟ وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. شنو الحكم بين الناس؟ قضاء، قضاء المقصود به هو القضاء على قتل الناس بالعدل. ورد في رواية اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم الفقيه. والمقصود به ماذا؟ القضاء. كثيرا ما اطلقت لفظة الحكومة على القضاء ولفظ الحاكم على القاضي في رواية اهل البيت عليهم السلام. هذا ان لم يجعل الحاكم في الرواية التي نتحدث عنها ظاهرة القاضي، فلا اقل من ان نقول من ان الجزم بارادة الحاكم للقاضي في روايتنا هذا مو واضح. فالاستدلال مبني على ماذا؟ على استظهار ان يكون المقصود من الحاكم والرواية هو الحاكم بمعنى الوالي، بينما هذا ليس واضحا على ضوء ما ذكرناه. واما مسألة ذكر السلطان في صدر الرواية وفي سؤال السائل، في سؤال السائل، الظاهر ان ذكر السلطان في سؤال السائل مو من باب انه هناك يعني الرواية ناظرة الى الرجوع الى السلطان في غير وظائف القاضي، والرجوع الى القاضي في غير وظائف السلطان، وانما القاضي ظاهر انه ذكر لاعتبار ان الرجوع الى القاضي هو رجوع في الحقيقة الى السلطان الذي نصبه. يعني رجوع الى القاضي على الرجوع، ولذا الامام قال بانه على رجوع الى القاضي، رجوعا يعلم ان السلطان. ولذا الرواية ليس فيها العطف بأو، وانما العطف فيها بالواو، انه يقول عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين او ميراث فتحاكما الى السلطان او الى القضاء. مو الى السلطان او الى القضاء، الى السلطان. كان اعتبرها مصير واحد، ما اعتبرناه واحد، السلطان والقضاء. ليش؟ لأن الرجوع للسلطان هو رجوع للسلطان. عقابه معصوم من قبل ناقة، وبالتالي هو رجوع إلى الطاغوت، بالتالي هو رجوع إلى الطاغوت. الإمام يقول ينهاه عن ذلك ويقول له لا يجوز الرجوع لمن إلى هؤلاء. الاعتراف خلاصته أن المقبول ليس في المقام جعل القاضي حاكما وواليا، ليست ناظره الى الولايه وليست ناظره الى الحكومه، وانما هي بكل بساطه ناظره الى جعل الفقيه قاضيا، جعل الفقيه قاضيا بين الاماميه، بين الشيعه الاماميه، برفع خصوماتهم ومنازعاتهم بعدما حرم عليهم الرجوع الى قضاة الجور، الى قضاة السلاطين. كيف تفض النزاعات؟ كيف تحل الخلافات بين الشيعة الإمامية؟ جعل الفقيه وأمرهم بطاعته إذا قضى بشيء وحرم العصيان وإلى آخره. هذا هو الذي يستفاد من الرواية، ويؤيد هذا الفهم ويعني يحكم هذا الاعتراف، هو أنه أساسا تصور أن الإمام عليه السلام والصادق عليه في زمانه يجعل الفقيه حاكما، في زمانه يجعل الفقيه حاكما، لأنه لا داعي للافتراض أن الإمام جعل الفقيه حاكما بعد ما ظهر بعد زمان الغيبة، ما هو داعي للافتراض، هو ظهر وما جعله حاكما لحل مشكلة، هذا السؤال جاء عنده مشكلة يريد أن يحل هذه المشكلة. يجعل الفقيه حاكما بعد زمان الغيبة هذا لا يصدق. إذن هي النشر هو شامل لزمان الإمام الصادق، لكن في ذلك الزمان افترض أن الإمام يجعل الفقيه حاكما واليا وينصبه حاكما على المسلمين ويرجع إليه في الأمور العامة، هذا لا يخلو من غرابة في زمان الإمام الصادق، مضافا إلى أن هذا يناسبه أن يجعله حاكما على المسلمين على خصوص الشيعة الإمامية. لما ظهر الرواية هو اختصاصه ماذا؟ بخصوص الشيعة الإمامية، اعتبار الرواية يقول له من تحاكم كذا ومن الإمام يقول فكيف نسمعان؟ قال انظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فليرغب في علم قد جعلته عليكم حاكما، عليكم حاكما حكومة الولاية إذا ثبتت للفقيه لا تستخدم هذا بخصوص الشيعة الإمامية، بامتداد لحكومة الإمام الإمام لا تختص بالشيعة الإمامية، عامة شاملة لكل المسلمين. هذا أيضا يؤيد أن مخصوص المقام هو ماذا؟ هو خصوص القضاء وليس هو الحكومة والولاية. هذا هو الاعتراض الأول على الاستدلال والرواية. الرواية تأمل مثال آدم قد جعلته قاضيا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا، فلا يستفاد منها إلا جعل الفقيه قاضيا وقضاءه يكون نافذ ويرد عليه كرارا على الله سبحانه وتعالى. ومقتضى الإطلاق أن يرد عليه كرارا على الله، سواء كان الراد مجتهدا أو كان شنو أو كان عاميا. ولذا فتوى القاضي ورأي القاضي لا يجوز ماذا؟ لا يجوز نقضى حتى لحاكم آخر. يعتبر الكلام على الرواية هو ما لعله استفيد من الكلام السابق، وهو أن القدر المتيقن للرواية هو المنازعة والخصومات، باعتباره مورد السؤال عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، قضية نزاع في الأموال سواء كانت دينا أو كانت ماذا؟ أو كانت ميراثا. فهذا هو القدر المتيقن من الرواية، النزاع والتخاصم في الأموال. وعادة في هذه القضايا يرجع علما إلى القاضي، يرجع فيها على القاضي لحل هذه الخصومة. فالقضاء هو القدر المتيقن من هذه الرواية، فالمتيقن متيقن وجعل الفقيه كما قلنا قاضيا في بعض القضاء، نصبه قاضيا في محل الخصومات وحل المنازعات. هذا هو القدر المتيقن من الرواية، ولا دليل على ماذا؟ على اطلاق الرواية، لا دليل على عموم الرواية لغير ذلك، ان النص يشمل غير بعض القضاء ما قدر يعني القدر المتيقن من بعض القضاء يتصل على القدر المتيقن، ولا يمكن تعميم الجعل والنص لغير بعض القضاء. هذا الاعتراف كذلك. هذا القدر المتيقن من هذا باعتبار مورد السؤال، ان مورد السؤال هو باب المنازعة في الدين او الميراث، وقلنا ان النزاع في الدين والميراث في الاموال هذا يرجع فيه الى القاضي، فهو من اختصاص القاضي. هذا هو القدر المتيقن. فاذا عندما يجعل الفقيه حاكما، القدر المتيقن من جعل الفقيه حاكم هو ماذا؟ هو هذا قدر مورد الرواية، لأن لا يمكن أن يكون الجهل شاملا لغير مورد الرواية دون مورد الرواية. فإذا يكون مورد الرواية مقطوعا دخوله ماذا؟ في مسألة النصب والجعل، وهذا هو معنى قدر المتيقن. قدر المتيقن معناه أن الجعل يشمله قطعا، لكن يشك في شموله إلا لغيره، فيكون قدر المتيقن. وهذا قدر المتيقن في مقام التقاطع والاتفاق، قدر متيقن في مقام التخاطر وليس قدر متيقن من الخارج باعتبار مورد السؤال. انتهى. فقط نشير الى ان هذا الاعتراض مبني على عدم صحة التمسك بالاطلاق بالرواية، مبني على عدم صحة التمسك بالاطلاق بالرواية. واذا قلنا بان قدر متيقن في مقام التخاطر لا يمنع من التمسك بالاطلاق كما هو الرأي السائد خلافا لصاحب الكفاية، فإن ليكن قدره متيقنا في مقام التخاطف فإن لا يمنع التمسك والإطلاق. كلام له كثير ما تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.